الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل التفصيل في أحكام الزكاة من كتاب المختصر للعلامة الخرقي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الثمار. قال: وكل ما أخرج الله عز وجل من الأرض مما يبس ومما ييبس ويبقى مما يكال ويدخر ويبلغ 5 أوسق فصاعدا ففيه العشر، إن كان سقيه من السماء أو السيوح، وإن كان سقي بالدوالي والنواضح وما فيه الكلف فنصف العشر، والوسق 60 صاعا، والصاع 5 أرطال وثلث بالعراقي، والأرض أرضان صلح وعنوة، فما كان من الصلح ففيه الصدقة، وما كان عنوة أدي عنها الخراج، وزكي ما بقي إذا كان خمسة أوسق وكان لمسلم، وتضم الحنطة والشعير وتزكى إذا كانت 5 أوسق، وكذلك القطنيات، وكذلك الذهب والفضة. وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه لا يضم وتخرج من كل صنف على انفراده إذا كان منصبا للزكاة. باب زكاة الذهب والفضة. قال: ولا زكاة فيما دون 200 درهم إلا أن يكون في ملكه ذهب أو عروض للتجارة فيتم به، وكذلك دون 20 مثقالا، فإذا تمت ففيها ربع العشر وفي زياداتها وإن قلت. وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره، وليس في حلية سيف الرجل ومنطقته وخاتمه زكاة، والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص وفيها الزكاة، وما كان من الركاز وهو دفن الجاهلية قل أو كثر ففيه الخمس لأهل الصدقات وباقيه فله، وإذا أخرج من المعادن 20 مثقالا أو من الورق 200 درهم أو قيمة ذلك من الرصاص أو الزئبق أو الصفر أو غير ذلك مما يستخرج من الأرض فعليه الزكاة من وقته. باب زكاة التجارة. قال: والعروض إذا كانت للتجارة قومها إذا حال عليها الحول وزكاها، ومن كانت له سلعة للتجارة ولا يملك غيرها وقيمتها دون 200 درهم فلا زكاة عليه حتى يحول عليها الحول من يوم ساوت 200 درهم، وتقوم السلع إذا حال الحول بما هو أحض للمساكين من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به، وإذا اشتراها للتجارة ثم نواها للتجارة فلا زكاة فيها حتى يبيعها فيستقبل بثمنها حولا، وإذا كان في ملكه منصب للزكاة فاتجر فيه أدى زكاة الأصل مع النماء إذا حال الحول. باب زكاة الدين والصدقة. قال: وإذا كان معه 200 درهم وعليه دين فلا زكاة عليه، وإذا كان له دين على ملي فليس عليه زكاة حتى يقبضه فيؤدي لما مضى، وإذا غصب ماله زكاه إذا قبضه لما مضى، في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله، والرواية الأخرى قال: ليس هو كالدين الذي متى قبضه زكاه لما مضى وأحب إلي أن يزكيه. واللقطة إذا سارت بعد الحول كسائر مال الملتقط استقبل بها حولا ثم زكاها، فإن جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها. والمرأة إذا قبضت صداقها زكته لما مضى. والماشية إذا بيعت بالخيار فلم ينقذ الخيار حتى ردت استقبل البائع بها حولا ثم زكاها، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري لأنه تجديد ملك. باب زكاة الفطر. قال: وزكاة الفطر واجبة على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين، صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 5 أرطال وثلث من كل حبة وثمر تقتات، وإن أعطى أهل البادية الأقط صاعا أجزأ إذا كان قوتهم. واختيار أبي عبد الله رحمه الله إخراج التمر، ومن قدر على التمر أو الشعير أو البر أو الزبيب أو الأقط وأخرج غيره لم يجزه، ومن أعطى القيمة لم يجزه، ويخرجها إذا خرج إلى المصلى، وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو بيومين أجزأه. ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته، وليس عليه في مكاتبه زكاة، وعلى المكاتب أن يخرج عن نفسه زكاة الفطر. وإذا ملك جماعة لعبد أخرج كل واحد منهم صاعا. وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى: صاعا عن الجميع، وتعطى صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطى صدقة الأموال، ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد، ويعطى الواحد ما يلزم الجماعة. ومتى أخرج عن الجنين فحسن. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يخرج عن الجنين، ومن كان في يده ما يخرج صدقة الفطر وعليه دين مثله لزمه أن يخرج، إلا أن يكون مطالبا به فعليه قضاء الدين ولا زكاة عليه.
ذكر المؤلف ها هنا شيئا من أحكام الزكاة. تقدم معنا زكاة بهيمة الأنعام ومن تخرج لهم الزكاة، وبعض أحكام الزكاة وشروطها. النوع الثاني من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة زكاة الخارج من الأرض، سواء كان من الثمار أو من الحبوب، فإن الحبوب أيضا تجب الزكاة فيها. والدليل على إيجاب الزكاة في الخارج من الأرض قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وزكاة الثمار والحبوب لا يشترط فيها مرور الحول، بل بمجرد وضعها في الجرين وهو المواطن المعدة لوضع الثمار والحبوب تكون الزكاة قد استقرت في ذمة مالكها، ولا يشترط مرور الحول. وزكاة الثمار والحبوب تجب في الخارج من الأرض بشروط. الشرط الأول أن يكون هذا الخارج مما يكال، والمراد بالكيل أن يكون الناس عند تبايعهم يجرون فيه وحدة معرفة الأجزاء بمعرفة حجمه. دليل هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فدل هذا على أن الكيل معتبر في إيجاب الزكاة. الشرط الثاني أن يكون هذا الخارج مما يدخر، بحيث ييبس ويبقى، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ من الخضروات صدقة، وذلك لأنها ليست مما يدخر. وبعض الفقهاء قال بأن الشرط هنا الادخار وليس البقاء. الفرق بينهما بعض الفقهاء قال الشرط القوت، بعض الفقهاء قال الشرط القوت، فما لم يكن مقتاتا فإنه لا زكاة فيه ولو كان مما يبقى. فمن هنا فتلك الثمار والحبوب التي تبقى ولا تدخر، تبقى ولا يقتات بها، هل فيها زكاة؟ من مثل السمسم، السمسم لا يجعل قوتا لكنه يبقى ويدخر، فعلى المذهب تجب الزكاة فيه. وعلى القول الثاني لا زكاة فيه. ومنشأ الخلاف هنا من الأحاديث التي وردت في عدم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة من الخضروات، فهذا فيه دلالة على أن ما ماثلها فلا زكاة فيه. ويبقى المقابل لها هو ما يبقى، يعني لماذا لم يوجب الزكاة في الخضروات؟ هل لأنها لا تقتات أو لأنها لا تبقى ولا تدخر؟ وهذا عند الأصوليين يسمونه تنقيح المناط. المراد بتنقيح المناط أن يكون مع الحكم أوصاف عديدة، فنجتهد في الوصف الذي يكون علة للحكم. فطائفة قالت الوصف الذي يكون علة للحكم هو البقاء والادخار، وآخرون قالوا هي القوت. ولعل القول القائل بأن العلة للادخار أقوى، لأن الأصل إيجاب الزكاة في الخارج من الأرض، استثني الخضروات وما مات لها لورود الأدلة بعدم وجوب الزكاة فيها، فيبقى الباقي على الأصل، لأن القوت أقل مما يدخر، وكل ما يقتات يدخر، وليس كل ما يدخر يقتات. فمن هنا إذا كان الأمر كذلك فإن الأصل وجوب إخراج الزكاة في كل خارج من الأرض، استثني الخضروات وما مات لها بأقل قدر ممكن، فنجعل العلة البقاء والادخار دون القوت. أما عن مقدار الخارج، مقدار الزكاة في الخارج من الأرض، فإن الخارج من الأرض على قسمين: الأول ما يسقى بدون كلفة ولا مشقة ولا مؤونة، فهذا يجب فيه العشر 10%، ومن أنواعه ما يسقى بالمطر، والعثري الذي يعثر على الماء بنفسه ولا يحتاج إلى سقي، وما ترده مياه الأنهار فيرتوي منها، فهذا الواجب فيه 10%. النوع الثاني ما يسقى بكلفة ومشقة، من مثل ما يسقى بالنواضح، المراد بها الإبل التي تربط فيها حبال في أطرافها قرب للمياه وتوضع على محالة ونحوها، فإذا سحبت هذه البهائم الحبل رفعت الماء في القرب، فوضع الماء في مساقي الزرع. ومثله أيضا ما يسقى بالدواليب التي يتعب فيها لإصعاد الماء، ومثلها أيضا ما يسقى بمكاين الزراعة، ومثله أيضا ما يسقى بجلب المياه له بالدينمو أو الغطاس، سواء من بئر أو من نهر، هذا كله فيه كلفة. النوع الثاني هذا يجب فيه نصف العشر، ومقداره 5%، وقد ورد في الحديث إثبات هذا في أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من شروط إيجاب الزكاة التي ذكرناها قبل قليل أن يبلغ النصاب، والنصاب 60 صاعا، والنصاب 5 أوسق، والوشق 60 صاعا فيكون الجميع 300 صاع 300 صاع والصاع وحدة للحجم مقدارها قرابة اللتر والربع إلى الثلث فإذا يكون الأمر على ذلك أن يبلغ 900 أو أكثر من 800 لتر وأما بالنسبة لوزنه هذا يختلف باختلاف السلع إن السلع منها ما هو ثقيل ومنها ما هو خفيف وأكثر الفقهاء مثلا في الرز يقولون إن الصاع 2.5 وبعضهم يوصله إلى 3 كيلو والسبب في الاختلاف أن أنواع الرز تتفاوت في الكثافة فبعضها حبته ثقيلة وبعضها حبه خفيف ولذلك يختلف الصاع من نوع إلى نوع ولا يمكن إيجاد وزن تشترك فيه جميع النباتات والحبوب والثمار في مقدار 300 صاع الأراضي التي تحت يد المسلمين على نوعين أراض فتحت صلحة فهذه تجب فيها الصدقة والزكاة وليس فيها خراج ولا ضريبة النوع الثاني ما فتح عنوة البلاد التي فتحت عنوة بقهر وبقوة وبحرب فهذه فيها حقان الحق الأول الخراج والمراد بالخراج الضريبة المقدرة الموضوعة على الأرض المفتوحة عنوة تدفع لبيت المال في المصارف وكذلك يجب فيما فتح عنوة الزكاة فيما بقي من بعد أخذ الخراج إذا بقي نصاب يشترط في هذا أن يكون صاحب الثمار من المسلمين لأن غير المسلمين لا تجب عليه الزكاة أو لا تؤخذ منه الزكاة تقدم معنا أن النصاب 5 أوسق إذا كان عند الإنسان مزرعة وفيها نوايع شتى فهل يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب؟ اختلف أهل العلم في هذا على 3 أقوال القول الأول أن الثمار والحبوب يضم بعضها إلى بعض مطلقة وهو ظاهر ما ذكره المؤلف هنا من المذهب والقول الثاني بأنه لا يضم بعضها إلى بعض ولكل واحد منها نصاب مستقل والقول الثالث بأن الحبوب يضم بعضها إلى بعض والثمار يضم بعضها إلى بعض لكن لا تضم الحبوب إلى الثمار ولا الثمار إلى الحبوب والقول الأول أظهر بأنه يضم بعضها إلى بعض لأن النصوص الواردة في إيجاب الزكاة في الحبوب عامة فكأنها جعلتها صنفا واحدا قال وكذلك الذهب والفضة يعني أن الإنسان إذا كان عنده أقل من نصاب الذهب وعنده أقل من نصاب الفضة فهل يجمع بين الذهب والفضة في تكميل النصاب أو لا يجمع بينهما ظاهر عبارة المؤلف أنه يجمع بينهما وذلك لأنها أموال من جنس واحد فضم بعضها إلى بعض وأخذت حكما واحدا كما لو كان عند الإنسان ظأن ومعز فإنه يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب ثم ذكر المؤلف باب زكاة الذهب والفضة والذهب مادة معروفة لونها إلى الأصفر أقرب، وفيها لمعان. لو وجد أشياء أخرى سميت باسم الذهب بعد عصر النبوة ولم تكن تسمى ذهبا في عصر النبوة فلا زكاة فيها، مثل ما يقولون في الذهب الأبيض لا زكاة فيه، لأنه ليس ذهبا بحسب الإطلاق الموجود في عهد النبوة. ومثله أيضا الذهب الأسود لا زكاة، ليس من النقدين، بالتالي لا تجب فيه زكاة النقد، وإنما هو نوع من أنواع المعادن. سيأتي الكلام عن المعادن. الذهب والفضة يشترط في إيجاب الزكاة فيهما أمور: الأول أن تكون ذهبا أو فضة، ويلحق بها كل ما كان ثمنا للأشياء، فإنه يعد من الأموال الزكوية، لأن المعنى الذي من أجله ثبتت الزكاة في الذهب والفضة أنها أثمان للأشياء، وهذا الورق النقدي الموجود في عصرنا هو من أثمان الأشياء، فتشتري به وتبيع فكان ثمنا. شرط آخر من شروط زكاة الذهب والفضة ملك النصاب، و نصاب الذهب 90 جراما ونصاب الفضة 585 جرام من الفضة، و585 جرام من الفضة تساوي 200 درهم في الوقت الأول. من كان عنده فضة أقل من هذا المقدار فلا زكاة عليه، ومن كان عنده أكثر من هذا المقدار ففيه الزكاة، وهكذا في الذهب، من كان عنده أقل من 90 جرام فعليه أن يزكي، فعلي إن كان ما عنده أكثر من 90 جرام فعليه أن يزكي، وإن كان ما عنده من الذهب أقل من 90 جرام فالزكاة غير واجبة عليه. ويضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب. لو ملك 100 درهم و10 مثاقيل قلنا وجبت الزكاة فيه، لأن عنده نصف نصاب فضة ونصف نصاب الذهب. بالنسبة للأوراق النقدية نصابها إذا بلغت ما قيمته 585 جرام وجب عليه على صاحب المال أن يزكي. إذا كان عند الإنسان أموال نقدية، ورق نقدي وذهب وفضة، كمل بعضها لبعضها الآخر في تكميل النصاب. وهكذا لو كان عند الإنسان عروض تجارة، سلع تجارية معدة للبيع، فإنها تضم إلى النقدين وإلى الذهب والفضة في إيجاب الزكاة فيها. ما مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة؟ مقداره 1/4 أي 2.5%. فتقسم المال الذي لديك على 100 ثم تضربه في 2.5. مثال ذلك: عنده 100، عنده 1000 جرام، نقسمها على 100 تصبح 10، نضربها في 2.5 تصبح 25. أو نقسم العدد الإجمالي على 40، عنده 1000 نقسمها على 40 يطلع 25. قال: إذا كان عند الإنسان عروض تجارة فإنه تقيم ويكمل بها النصاب في النقود أو في الذهب والفضة. قال المؤلف: فإذا تمت ففيها 1/4 وفي زيادتها وإن قلت. يعني أن الذهب والفضة ليس فيها أوقاف، فلو زادت ولو قدرا قليلا زادت الزكاة. وليعلم بأن الزكاة يجب إخراجها بحسب التاريخ القمري، بقوله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل سعاته في على وفق السنة القمرية. وحديث: لا تجب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، الأصل أن يحمل على الإطلاق الشرعي وهو السنة القمرية. لو كانت زكاة الإنسان على وفق السنة الشمسية حينئذ يلحق هذا ذمته، ولا تبرأ ذمته بهذا، لأن السنة القمرية أقل في الأيام من السنة الشمسية 11 يوما، فلو أخرجها بمقتضى السنة القمرية لكان هناك 11 يوما لا زكاة فيها. وبعض المعاصرين يقول بأنه إذا حسبت الزكاة بالسنة الشمسية نزيد فيها شيئا، فنجعل بدل ما هي 2.5 يعني 52 من 100 نجعلها 2.77 أو 2.57 على اختلاف بينهم، فنقول مثل هذه الزيادة ليست بصحيحة، لأن هذا المال قد يضيع قبل تمام الحول، وبالتالي أوجبنا عليه زكاة لم تجب عليه الشرع، ثم قد يكسب زيادة فيفوت هذه الأيام من إيجاب الزكاة بالنسبة لنماء التجارة. قال المؤلف: وليس في حلي المرأة الزكاة. حلي المرأة الذهب الذي يستعمل في لباس المرأة غالبا، سواء كان من الذهب أو الفضة، ويشمل هذا الخاتم، ويشمل هذا أيضا المعاصم التي توضع على اليدين، ويشمل هذا أيضا ما يوضع لزينة الرقبة وزينة الرأس وزينة الأنف وزينة القدمين، كل هذا حلي. الحلي إن كان من غير الذهب والفضة فلا زكاة فيه، كما لو كان من بلاتين أو من حديد أو كان من ألماس أو غير ذلك بإجماع أهل العلم. ويبقى عندنا مسألة الحلي من الذهب والفضة الذي يستعمل على وجه محرم، كما لو كان يلبسه رجل، حينئذ نقول تجب الزكاة فيه باتفاق. يبقى عندنا حلي المرأة الذي تستعمله المرأة بوجه مباح، هل فيه الزكاة أو لا؟ نقول إن كان قد خرج عن حد المألوف فإن الزكاة واجبة، لكن الكلام فيما كان على حد المألوف أو زاد زيادة قليلة، هل فيه الزكاة أو لا؟ ذهب جمهور أهل العلم ومنهم مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا زكاة فيه، واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، فيه راو يقال له عافية بن أيوب متكلم فيه. واستدلوا ثانيا بورود القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي عن جماعة من الصحابة، وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن القاعدة أن الصحابة إذا اختلفوا لم يجز الاحتجاج بقول بعضهم على بعضهم الآخر. واستدلوا على ذلك بالقياس، فقالوا: إن الإنسان إذا ملك دارا لسكناها أو سيارة لركوبها أو ثيابا للبسها فليس عليه زكاة في هذا. فهكذا إضاء بهيمة، فهكذا إضاء الحلي، لأنه معد للاستعمال لا للنماء. والقول الثاني بأن الزكاة واجبة في الحلي، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة. استدل على هذا بعموم الأدلة الدالة على إيجاب الزكاة في جميع الأموال، فتشمل الحلي، وبالأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة ولم تفرق. من أمثلة ذلك قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فإنه هنا منع من ترك الزكاة الذهب والفضة، ولم يفرق بين الملبوس وغير الملبوس. واستدلوا على ذلك أيضا بورود أحاديث تدل على وجوب الزكاة فيما في الذهب والورق الذي يستعمل كحلي للمرأة، وذلك أنه قد ورد في السنن أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ في أحاديث متعددة وردت بهذا المعنى، ولعل هذا القول الثاني القائل بإيجاب الزكاة في الحلي أقوى من جهة الدليل. قال: مما تلبسه أو تعيره، يعني في المذهب أن الزكاة لا تجب في الذهب الملبوس ولا في الذهب المعار. ثم ذكر المؤلف عددا من أنواع اللباس يجوز استعمال الذهب فيها ويجوز وضعها من الذهب، فقال: حلية سيف الرجل، ليس فيه على الإنسان شيء إذا اتخذها ذهبا أو فضة، وهكذا منطقته وهو ما يشد به الفضة، وخاتم، خاتم الرجل يستعمل من الفضة. قالوا: هذا حلي وعلى المذهب لا زكاة فيه، وعلى القول الثاني فيه في الزكاة. آنية الذهب والفضة تقدم معنا أنه لا يجوز استعمالها ولا يجوز اتخاذها، لو وضعها على اللوح قلنا ما يجوز لك، أنت آثم بهذا. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافه، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فإذا كان هذه الأواني حرام فتجب فيها الزكاة. ثم تكلم المؤلف عن الركاز وهو دفن الجاهلية، فإذا وجد مالا من أموال الجاهلية جاز له تملكه ويخرج منه العشر ويخرج منه الخمس 20% ويعطيه لأهل الصدقات، وإن طلبه الإمام فدفعه له جاز وبرئت ذمته بذلك. ويعرف المال بأنه ركاز بوجود علامات أهل الجاهلية عليه، أما إذا كان المال من أموال أهل الإسلام فهذا ليس ركازا وإنما هو لقطة تصرف فيها بالتصرف في اللقطة. إذا أخرج الإنسان من الأرض معادن، كما لو أخرج ذهبا فبلغ المخرج نصابا، أو أخرج حديدا لا زكاة فيه ولكن ما أخرجه يكون قيمته أكثر من نصاب الذهب والفضة، فحينئذ هل تجب الزكاة في هذه المعادن بمجرد أخذها، أو نقول ننتظر سنة ثم ننظر هل هي من الأموال الزكوية أو لا؟ قال طائفة: هذا المال المستخرج من المعادن لا تجب الزكاة فيه إلا بعد مرور سنة، ولا تجب إلا في الأموال الزكوية، وأخرج صفرا أو زيبق لم يجب عليه. وقال آخرون يجب عليه أن يخرج الزكاة وقت قبضه، وقت إخراجه من الأرض، ولعل القول الأول القائل بأنه ينتظر به حول أولى وأحسن، لأن القول بإخراج الزكاة من المعادن يحتاج إلى دليل ولا يوجد دليل، وأقوال الصحابة في هذا مختلفة ولا يصح الاحتجاج ببعضها على بعض. قال المؤلف: باب زكاة التجارة. زكاة التجارة من الواجبات، وقد تظاهرت الأدلة على وجوب الزكاة في التجارة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما كسب أموال التجارة. وقد حكي إجماع الصحابة على إيجاب الزكاة في عروض التجارة، وقد جاء في السنن حديث سلمان: كنا نؤمر بإخراج الزكاة مما نعد للبيع، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، فيه راويان مجهولان، من ثم فالحكم لم يبنى على هذا الحديث. وعروض التجارة قال بإيجاب الزكاة فيها الأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف، ولم يؤثر عن الصحابة اختلاف في إيجاب الزكاة في عروض التجارة. والعبرة في كون المال من أموال التجارة النية، فمن نوى في مال بأنه من أموال التجارة وأنه معد للبيع وجبت زكاته، وما ملكه الإنسان وهو لا يعلم ماذا سيفعل به، أو وهو جازم أنه سيفعل به أمرا غير البيع، فهذا لا زكاة فيه. مثال ذلك: عندك أرض تجب فيها الزكاة أو لا؟ نقول: ننظر إلى نية، ماذا تنوي؟ قال: لا أدري، حسب التساهيل، فحينئذ لا زكاة فيها، لأن النية إنما تطلق على الأمر الجازم. لو قال: أنا أنوي أن أبنيها فأستثمرها وأجرها على المستثمرين، قيل: هذا ليس فيه نية بيع، ومن ثم لا زكاة فيه. لو قال بأنني أنوي تقديم هذه الأرض هدية، قلنا: لا زكاة فيها. لو قال: أنوي أن أبيعها بعد 20 سنة أو عند ارتفاع الأسعار، قيل: هذا نية للبيع، ومن ثم تجب الزكاة في هذه السلعة. كيف يزكيها؟ يقومها بحسب قيمتها في السوق يوم تمام الحول، ويخرج الزكاة بناء على ذلك. يشترط في زكاة التجارة أن يكون المملوك نصابا، وهو مقدار 200 درهم. لو كانت البضائع التجارية لا تبلغ النصاب، مثل بعض البسطات التي تعد للبيع، هذه لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنها لم تبلغ النصاب. إذا كان عندي سلع تجارية فأقومها بالذهب أو بالفضة؟ قالوا ننظر إلى حال الفقراء، فالأحظ لهم والأحسن للفقراء نخرجهم. إن كانت أقيام الذهب منخفضة قمنا بتقييمها بالذهب، وإن كانت مرتفعة قيمنا البضاعة بالفضة. هذا بالنسبة للنصاب، لأن النصاب يتعلق بمبلغ معين، مقدار معين. أما بالنسبة لمقدار الواجب إخراجه في الزكاة فإننا نقدره بالأحظ بالنسبة لي الفقراء. لو قدر أن هذه السلعة قيمتها في السوق 10 دنانير وتلك وقيمتها في وقيمة الفضة مثلا 5 دنانير، حينئذ ننظر ما هو الأحظ للفقراء من جهة النصاب فنأخذ بالأقل، ومن جهة مقدار الواجب إخراجه فنأخذ بالأعلى. إذا اشترى السلعة للتجارة ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة، حينئذ هل تجب الزكاة فيها؟ قالوا في المذهب لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنه قد انقطعت نية التجارة، والصواب وجوب الزكاة فيها، لأن هذا الإنسان يملك مالا معدا للبيع فوجب عليه أن يزكيه، ويبتدئ الحول من نية التجارة. الأصل أنه لا تجب زكاة مال إلا بمضي سنة كاملة، وانقلاب المال من كونه نقودا إلى كونه عروض تجارة لا يقطع الحول. لو قدر أنه زاد مال الإنسان من عروض التجارة فإنه يزيد مقدار الزكاة، وليس فيها أنصبة. ما مقدار الزكاة في زكاة التجارة؟ 2.5%. قال المؤلف: باب زكاة الدين والصدقة. هل الدين، إذا عندنا الدين يتعلق بأمرين، بالدائن والمدين. الدائن هل تجب عليه، الدائن الذي دفع الدين وأخذه آخر، هذا الدائن هل تجب عليه الزكاة أو لا تجب؟ في المذهب يقولون تجب عليه زكاة السنوات الماضية كلها، فإذا قبض المال أدى الزكاة عن السنوات الماضية. والقول الثاني بأنه يؤدي زكاة كل سنة بسنتها، يؤدي زكاة المال لكل سنة بسنتها. والأظهر هو القول بأنه يؤدي زكاة الدين في كل سنة بسنتها، هذا إذا كان دائنا. يستثنى من هذا حالتان: الحالة الأولى إذا كان المدين فقيرا لا يتمكن من السداد، فحينئذ لا تجب الزكاة على الدائن، لأنه يمكن أن يضيع ماله، فكيف يزكي مالا وليس له ملك تام عليه. الحالة الثانية إذا كان المدين مماطلا، عنده أموال لكنه يسوف ويتكره ويتبرم لبذل المال لصاحبه، فهذا دين على مماطل، لا تجب الزكاة على مالك الدين الدائن إلا إذا قبضه، فقيل بأنه يستأنف حولا جديدا، وقيل يزكي سنة. والأصوب أنه يستقبل به حولا جديدا. بقي عندنا ما يتعلق بالزكاة على المدين، هل يخصم المدين مقدار الدين مما لديه من المال؟ عنده 300 درهم وعليه دين 120 درهم، قلنا نخصم الزكاة، نخصم الدين من الزكاة، فحينئذ لا تجب عليه الزكاة لأنه لم يملك نصابة، ما بقي إلا 180. وإن قلنا الدين لا يمنع من الزكاة فإنه حينئذ يجب عليه أن يزكي هذا المال. والأظهر أنه لا يمنع الدين من وجوب الزكاة، لأن الله تعالى قال خذ من أموالهم صدقة، ولم يفرق بين كون الإنسان مدينا أو غير مدين، ما دام عنده مال في يده وجبت عليه زكاة. والنصوص الواردة في إيجاب الزكاة عامة توجب على الإنسان إخراج الزكاة فيما تحت يده من الأموال، ولم تفرق بين المدين وغيره. والجمهور يقولون بأن الديون تمنع الزكاة فلا تجب الزكاة على مدين، واستدلوا على ذلك بأنه لا يصح ثني الزكاة وإيجاب الزكاة مرتين، لأن هذا المال سنوجب على الدائم إخراج الزكاة فيه وسنوجب على المدين إخراج الزكاة فيه، ومن ثم تجب الزكاة مرتين في مال واحد، وهذا الاستدلال ليس بصحيح، لأن المدين عنده مالان، مال في ذمته ومال في يده. المال الذي في ذمته لا يحسن التصرف فيه، لو قدر أن هذا الإنسان المدين قام بالتصرف في ماله الذي في يده فحينئذ تسقط الزكاة أو يسقط الدين. نقول لا، عندنا مالان، أحدهما في الذمة، مال الدائم في ذمة المدين، وأحدهما في ملك المدين في يده يتصرف فيه، لذلك مرات يكون عنده في يده مال أكثر من الدين، ومرات لا يكون عنده شيء، فدلنا هذا على أن المالين مختلفان، الذي في الذمة والذي في اليد. إذا كان عنده أموال إذا كان وبالتالي الذي يظهر أن الزكاة لا يخصم منها الدين، والإنسان يؤدي زكاة المال الذي في يده ولا ينقص منها مقدار الدين. إذا غصب مالا فحينئذ لا يدري هل يرجع إليه أو لا يرجع، ومن ثم لا تجب عليه الزكاة إلا إذا قبضه، فإذا قبضه وجبت عليه الزكاة عند المؤلف يزكيه للسنوات الماضية لأنه ماله فوجب عليه أن يزكيه. والقول الثاني لأنه لا تجب فيه الزكاة، وذلك لأنه لا يعلم هل يعود إليه أو لا، فلم يملكه تمام الملك، ثم هو لا يتصرف فيه ولا ينمو المال معه، وحينئذ نقول بأنه لا زكاة فيه. إذا قبضه استقبل به حولا جديدا. وذكر المؤلف في هذه المسألة روايتين، قال اللقطة إذا صارت بعد الحول، بعد الحول اللقطة يتملكها الملتقط وبالتالي يبتدئ بها حولا جديدا بعد السنة ثم يزكيها بعد السنة، فإن جاء ربها بعد ذلك زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها. عندنا السنة الأولى من اللقطة لم يزكيها الملتقط، فإذا جاء مالكها زكاها عن السنة الأولى. المرأة قبل أن تقبض الصداق لا تعلم هل تقبضها أو لا تقبضها، فليس هناك تمام ملك، وبالتالي إذا قبضت الصداق ابتدأت حولا فتزكي بعد حول من قبض الصداق. ومن هنا ومثل هذا من له استحقاقات على الجهات الحكومية، فإنه لا يدري هل يحصل هذه الاستحقاقات أو لا يحصلها، فلا تجب عليه الزكاة فيها إلا إذا استلمها، إذا استلمها يستأنف حولا فتجب الزكاة بعد سنة كاملة. إذا بيعت السلع بالخيار فمتى يبتدئ الحول؟ مثال ذلك، عندي عروض تجارة أعطيتها لك مقابل سيارة تملكها كنت تستخدمها لاستخدامك الشخصي، حينئذ اشتريت السيارة بشرط الخيار لمدة شهر، السيارة في ملك الخيار للمشتري، وبالتالي يبتدئ الحول من متى؟ من الملك، من الشراء للسيارة، لأنها قد دخلت في ملك من الملك لا من مضي مدة الخيار. ولا فرق في هذا بين أن يكون الخيار للبائع أو للمشتري، قال بيعك السيارة ولي الخيار لمدة سنة، إذا فاشتراها الآخر ونوى أنه يبيعها، إذا جاء بعد سنة قلنا تم البيع، حينئذ يجب عليك أن تزكي السيارة في الحال. لماذا؟ لأنه قد ملكها من العقد، قد ملكها من العقد. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بزكاة الفطر، وزكاة الفطر متعلقة بالبدن، كأن العبد يشكر ربه جل وعلا أن أبقاه سنة لإخراج هذه الصدقة. وزكاة الفطر تجب على كل حر يخرجه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، ومن هؤلاء المماليك، وتجب على الصغار والكبار والذكور والإناث إذا كانوا من المسلمين، ومقدار المخرج صاع، قلنا بأن الصاع لتر وما بين الثلث والربع. ما هو المخرج؟ قال كل طعام يكتات، وهذا إحدى الروايات في هذه المسألة، والرواية الثانية أنه الأصناف المذكورة في الحديث فقط، التمر والشعير والأقط والقمح البر، القول الثالث بأنه يجوز إخراجها ولو قيمة، ولعل القول الأول الذي اختاره المؤلف أرجح الأقوال، حديث أبي سعيد وابن عمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج صدقة الفطر صاعا من طعام، جاء في الحديث الآخر أنه وصف زكاة الفطر بأنها طعمة للمساكين. قال المؤلف واختيار أبي عبد الله إخراج التمر، ومن قدر على التمر أو الشعير أو البر أو الزبيب أو الأقط وأخرج غيره لم يجزه، ويختار بأنه لا يجوز للمذكور في الحديث، والصواب أنه يجوز إخراج كل طعام يقتات. ففي عصرنا الحاضر الرز يقتات، وبالتالي لا بأس بإخراجه من الرز خلافا للمذهب، لأن المذهب أنه لا يجزي إلا الأصناف المذكورة في الحديث، من أعطى القيمة لم تجزئه خلافا لأبي حنيفة، وذلك لأن الداعي لإخراج القيمة كان موجودا في عهد النبوة فلم يخرج، فدل ذلك على عدم مشروعيته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام ولم يذكر القيمة، ووصف صدقة الفطر بأنها طعمة للمساكين، ولأنه لو أخرجت القيمة لكان المسكين لا يكتفي بأخذ ما يكفيه في يومه وأخذ شيئا كثيرا، بخلاف ما لو كان طعاما فإنه لا يأخذ إلا ما يكفيه لمدة يسيرة. واحد إذا أعطيته نقود ما يشبع منها، لو أعطيته ما أعطيته، لكن إذا أعطيته الطعام يصل إلى حد وبعد ذلك يقول خلاص أنا يكفيني. ويدل على عدم جواز إخراج القيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال يوم العيد. ولو كان يجوز إخراج القيمة لما اكتفوا بما يأخذونه عن السؤال، يسألون ثم يسألون، ونشاهد هذا في أحوال الذين يسألون الناس. متى وقت إخراجها؟ وقت وجوبها بغروب الشمس ليلة العيد، ووقت إخراجها المفضل بعد صلاة الفجر وقبل الخروج إلى العيد عيد الفطر. ويجوز تقديمها باليوم واليومين، لأنهم كانوا يفعلون ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويلزم الإنسان أن يخرج صدقة الفطر صاعا عن نفسه، وعياله كل واحد منهم يخرج عنه صاعا مستقلا، لا يكتفي بصاع واحد عن الجميع. ويشترط في هذا أن يكون الصاع زائدا عن قوته وقوت ولده وقوت في يومه وليلته. لو كان عندك مملوك فكاتبته فلا تجب عليك صدقة الفطر تجاهه، لأنه أصبح يكتسب ويبيع ويشتري، فله شخصية مستقلة، ومن ثم لم يجز لك أن أو لم يجب عليك أن تخرج الزكاة عن مكاتبك. إذا كان هناك مملوك يملكه أربعة، على من تجب زكاة الفطر؟ قالوا تجب على الأربعة. كيف؟ قالوا كل واحد يخرج صاع مستقل، لأن صدقة الفطر، لأن الصاع لا يتبعض. والقول الثاني بأنه يكفيهم صاع واحد، ولعل هذا القول أظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب في صدقة الفطر صاعا واحدا. لمن تدفع زكاة الفطر؟ قال طائفة لجميع الأصناف الثمانية المذكورة في الآية إنما الصدقات للفقراء. والقول الثاني بأنه لا يجوز دفعها إلا للفقراء والمساكين خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها طعمة للمساكين، فلا أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. ولعل هذا القول أظهر، لأنه لا يجوز دفع صدقة الفطر إلا بصنف الفقراء والمساكين. يجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، وأن يعطى الواحد وأن تعطى الجماعة ما يلزم الواحد. تأخذ صاع وتفرقه على أربعة جائز، تأخذ أربعة أصواع فتعطيها واحد جائز، لأنه في الجميع قد أعطى هذه الصدقة للمساكين والفقراء، فبالتالي برئ ذمته. الجنين هو الذي في الحمل في بطن أمه قبل الولادة، هذا لا تجب الزكاة زكاة الفطر عليه، لأنه لم يولد بعد. وقد ذكرنا أن زكاة الفطر زكاة عن البدن، لكن يستحب للإنسان أن يخرجه، فقد أثر عن عثمان رضي الله عنه أنه أخرج صدقة الفطر عن الجنين. قال من كان في يده ما يخرج صدقة الفطر وعليه دين مثله لزمه أن يخرج، لأن الدين لم يطالب به، والدين متعلق بالمال، وصدقة الفطر متعلقة بالبدن. إلا أن يكون الشخص مطالبا بسداد الدين في الحال، حينئذ يقدم سداد الدين على إخراج صدقة الفطر. أبواب باب الزكاة من الأبواب المهمة التي يحكم بالإنسان أن يريها عنايته ليدرسها ويعرف حكم الشرع فيها، لأنه يتعلق بها أمور من رضا الله وإخراج الأوساخ من الأموال وتزكية النفس وتطهير المال وسد حاجة المعوزين والفقراء، ولذلك يحسن بالإنسان أن يتعلم أحكام هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجمعيات، يسأل هذا يحتمل سؤالين. السؤال الأول: هل يجوز إعطاء الزكاة للجمعيات الخيرية؟ فنقول هذه الجمعيات إن كانت ستأخذ مال الزكاة فتدفعه في المصارف جائز، وكانت تأخذه فتشتري به مكاتب لها لم يجوز، أو تدفع به موظفين عند الجمعيات الخيرية لم يجوز، لكن إن كانت تدفع في المصارف الثمانية جائز. السؤال الثاني: جمعيات الموظفين هل تجوز أو لا تجوز؟ نقول جمعيات الموظفين إن كانت لدورة واحدة جائز، لأنها عبارة عن دين وسداد للدين، وأما إن كانت تدور أكثر من مرة فإنه لا يجوز الدخول في هذه الجمعيات. لماذا؟ لأنه يصبح قرض مشترك في قرض، أقرضك في المرة الأولى وتقرضني في المرة الثانية. إذا كانت الجمعية مرة واحدة فلها أحكام الدين، فلها أحكام الدين الذي تقدم معنا قبل قليل. الراتب كيف تخرج زكاته؟ إذا استلمه الإنسان وبقي سنة وجب عليه أن يزكيه، وما أنفق قبل مضي السنة فلا زكاة فيه. إذا كثرت الأموال الداخلة على الإنسان، هذا داخل وهذا خارج، وتعسر عليه ضبط الداخل والخارج، حينئذ جعل يوما لزكاته، فينظر إلى ما لديه من نقود وما لديه من عروض تجارة فيزكي هذه الأموال بحسب هذا اليوم. الادخار لا بد أن يكون ييبس ويبقى، أما ما يدخر على حال رطوبته في الثلاجات ونحوها فهذا لا عبرة. زكاة العسل ورد عن عمر أنه أخرج أنه أخذ زكاة العسل جعل فيها العشر، ولذلك فإن الأظهر أنه تجب الزكاة العسل. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.